بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم
أنا في نسختي وهي محققة فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، لأنهم إذا سكتوا كيف يربعون بعلي، فهذا أولى. نعم.
فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
نعم، بعد أن ذكر الشيخ ما تقدم من المفاضلة العامة والإشارة إلى المفاضلة الخاصة، اعتنى بمسألة أخص، وهي ما يتعلق بالخلفاء الأربعة والمفاضلة بينهم، فبين رحمه الله بأن أهل السنة مجمعون في مسألة المفاضلة على ما تواتر به النقل، وتعرفون أن التواتر مصطلح في علم الحديث، في مصطلح الحديث، أنه ما رواه جماعة كثيرة عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس. والأصوليون يقولون إن المتواتر يفيد العلم القطعي، العلم اليقيني، وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه أنه قال، وقالها على منبر الكوفة في زمن خلافته بعد ظهور الغلاة فيه: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأثر عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: لا يبلغني عن أحد أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، حد الفرية يعني حد القذف 80 جلدة، وذلك أنه قد نبغت نبغة في زمنه، صاروا يعني يفضلونه على أبي بكر وعمر، بل قد وجد في زمنه فرقة السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي زعم هو وأصحابه أن عليا هو الله تعالى الله عما يقولون، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن خد لهم الأخاديد في أبواب كندة في الكوفة وأضرم فيها النار وقذفهم فيها، لأنهم قالوا له كفاحا: أنت الله، هكذا، فألقاهم في النار، حرقهم بالنار، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا غلامه، فألقى السبائية في النار. فهذا كان موجودا في زمن علي، فلذلك علي رضي الله عنه أكثر من البيان في هذه المسألة، وقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، لا يختلفون فيه. لكن ماذا بعد ذلك؟ أهل السنة والجماعة يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. من قرأ في مناقب الصحابة لا يخالجه شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، الذي نوه الله بذكره في كتابه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر. أمن، حتى كان أبو بكر يقول: بل المن والفضل لله ورسوله، ومناقب أبي بكر أشهر من أن تحصر، لكن إذا أعمى الله البصائر لم تدرك ذلك، فهؤلاء الروافض اللئام لا يذكرون أبا بكر إلا بسوء، والله قد زكاه في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن القوم مطموسون، غلبت عليهم شقوتهم. ثم عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه له من الفضائل في الإسلام ما لا ينكره إلا مكابر، واليوم الذي أسلم فيه كان فتحا على المسلمين، خرج المسلمون صفين، صف عليه حمزة وصف عليه عمر، فكان ذلك نقل للدعوة من المرحلة السرية إلى الجهرية بعد إسلام عمر، وهو الذي دون الدواوين ومصر الأمصار، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المنامية، قال حتى أخذها عمر بن الخطاب، قال فما رأيت عبقريا يثري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطل، يشير إلى فترة خلافته وما جرى فيها وما سيجري فيها من الفتوح. ثم بعد ذلك عثمان الملقب بذي النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، لما ماتت الأولى رقية زوجه أم كلثوم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة. ثم علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من الصبيان، وزوجه ابنته فاطمة، فهؤلاء الأربعة هم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة استقر أمرهم كما قال الشيخ في آخر كلامه على هذا النحو، أن ترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لكنه أشار إلى خلاف في المسألة، واستدل على هذا الترتيب بأنه أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. صحيح، لما مات عمر رضي الله عنه كان قد عهد إلى الباقين من العشرة المبشرين لينظروا في أمر الخلافة، فلما اجتمعوا خرج طلحة والزبير من الأمر، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وبقي الأمر دائرا بين علي وعثمان رضي الله عنهما، فانتدب عبد الرحمن بن عوف للحكم في هذه المسألة، فصار يسائل الناس حتى إنه كان يسأل ربات الخدور في خدورهن، فلما انقضت المهلة واستطلع الأمر حكم بأن عثمان أولى. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله، قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقصهم، كأنه يقول رأيكم ليس برأي، والمهاجرون والأنصار قدموا من؟ قدموا عثمان على علي. فهذا هو القول المقدم، وهو الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف في هذه المسألة، فقال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، يعني قدموا عثمان في الفضل، أو ربعوا بعلي، يعني هناك من لم يسكت ولكن قال عثمان ثم علي، جعل عليا الرابع، وقدم قوم عليا، فمن أقوال أهل السنة تقديم علي على عثمان في الفضل، وقوم توقفوا، فآلت الأقوال إلى ثلاثة، تقديم عثمان على علي، تقديم علي على عثمان، التوقف. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وهذا الذي عليه أهل السنة قاطبة، تقديم عثمان على علي في مسألة الفضل. قال وإن كانت هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة عثمان وعلي، يعني مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. الأصل في المسائل العقدية تضليل المخالف، وأن الحق فيه واحد، لكن هناك مسائل يعني تدرج في مسائل الاعتقاد لا يبلغ الأمر فيها مبلغ التضليل والتبديع، منها وهي قلائل ونوادر، منها هذه المسألة، ومنها مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، فهذه المسألة لا يضلل فيها المخالف. فلو أثر عن بعض السلف أنه يقدم عليا على عثمان فإننا لا نحكم ببدعته، بل هذا قول محفوظ. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، كيف؟ وذلك أنهم أي أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. لا يختلف المسلمون أهل السنة والجماعة على هذا. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الآئمة فهو أضل من حمار أهله، وهي عبارة مأخوذة من جواب للإمام أحمد. أضل من حمار أهله يعني أنه غاية في الضلال من طعن في خلافة أحد منهم. وفي هذا إشارة إلى من؟ إلى الروافض، فإن الروافض يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. والحقيقة أنهم يطعنون في علي، شعروا أم لم يشعروا؟ لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه قد بايع الثلاثة، فإن كانت الخلافة حقا له فكيف يتخلى عن حق أحقه الله له؟ هذا طعن فيه. فإن زعموا أنه فعل ذلك تقية وخوفا فهذا أيضا طعن في شجاعته وطعن في يعني نصحه للأمة. كيف يجحد هذا الحق الذي أولاه الله تعالى إياه وأولاه إياه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان علي رضي الله عنه أقر بذلك ووسعه فليسعهم ما وسع عليا إن كانوا يحبونه حقا وصدقا. فتبين بأن القوم فيهم من الغباء وفيهم من السفة ما لا يخفى. ولهذا قال عنهم الشعبي رحمه الله، قال عن الرافضة، قال: لو كانوا من النعم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، فلا عقل ولا نقل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
فهذا خصوص بعد عموم، فقد عقد الشيخ رحمه الله فيما مضى فصلا في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حد الصحبة. ولا ريب أن حد الصحبة ينطبق انطباقا أوليا على أهل بيته صلى الله عليه وسلم ممن آمن به، فهم صحابة وقرابة، هم صحابة وقرابة، ولهم مزيد خصوصية لقربهم من هذا النسب الشريف ولصلتهم بأكرم خلق الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحبون، أي أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. من أهل بيته؟ أهل بيته قال العلماء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأنه من المعلوم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة تكرمة لهم، لأنها أوساخ الناس، حتى منع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين من أخذ تمرة من الصدقة تكرمة لهذا البيت الشريف، فيحل لهم الفيء ولهم نصيب من المغنم، إلى غير ذلك مما أعاضهم الله تعالى فيه، وكفاهم صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى كما ذهب إلى هذا بعض المفسرين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ففسرها بعضهم أي أن تودوني لقرابتي أو أن تودوا قرابتي. فلا شك أن مودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من مستلزمات الإيمان، لهذا قال الشيخ ويحبون ويتولون. والواقع أن لفظ الولاية يتضمن المودة والنصرة، لكنه حيث عطفه عليه فيختص اللفظ الأول ويحبونه بالمودة القلبية. فمن حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقصد المؤمنين منهم، أن يحبوا محبة خاصة، وأيضا أن يوالوا بمعنى أن يناصروا، فهم أهل للنصرة، وهم أربعة أو خمسة بيوت: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل جعفر وآل الحارث ابن عبد المطلب. فهذه أربعة بيوت: آل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، ومن ذكرنا آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء هم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم. ولهذا استنبط بعض أهل العلم أن حد القرابة الذين تجب صلتهم الأب الرابع، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فهؤلاء البيوت تحرم عليهم الصدقة، ولهم حق في مزيد المودة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنصرة لهم في الحق. قال: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم. غدير خم هذا موضع في الطريق إلى تبوك، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقال فيها: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا قد رواه مسلم، فلا شك أنها وصية نبوية جديرة بالرعاية والعناية والحفظ والصون، بأن يود أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلون ويقدرون، طبعا من كان منهم على الإسلام والسنة، أما من لم يكن كذلك فلا كرامة، كأبي لهب، أو من كان منهم فيما بعد مبتدعا كما يعني يحصل في بعضهم. فإن الأصل في المحبة هي المحبة الإيمانية، فإذا اجتمع الإيمان والقرابة تحقق هذا المطلوب. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فمن نال من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمسبة أو أذى فعليه من الله ما يستحق. ومن أعظم من طاله أذى من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، فإنه قد وقع عليه من الكرب والشدة من بعض أمراء بني أمية ما لا يخفى، وقتل رضي الله عنه شهيدا في كربلاء، يجب له الترضي والمحبة وبغض قاتليه ومن سعى في دمه. فإن هؤلاء هم النواصب حقا الذين ناصبوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. ولكن لا نغلو كما تغلو الرافضة وتجعل من هذا اليوم مناسبة للمآتم وضرب القامات وشق الرؤوس وغير ذلك من الحماقات التي لو خرج الحسين رضي الله عنه لكان أول من ينكرها عليهم. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يجفوهم أي يبدي لهم الجفاء، فقد ذكر العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا إذا رأى بعضهم بعضا هش وبش إليه وإذا إلى بعضهم بعضا، وإذا أقبل عليهم أحد من بني هاشم انقبضوا عنهم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. أي لهذين السببين: لله أولا بوصف الإيمان، ثم لقرابتكم مني ولقرابتي. وهو حديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا غيره لكنه مرسلا، ووصله الطبراني كما ذكر المحقق بإسناد صحيح. قال: وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى. اصطفى أي اختار، كقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: إن الله اصطفى إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم، فلا ريب أن الله اصطفاه وآتاه النبوة وأثنى عليه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن اصطفاء الله تعالى له أن أحله وأمه في هذا الموضع الشريف، فجعلهم أهل بيته الأوائل، وتفجر زمزم من تحت عقبيه، ثم جعل الله من نسله محمد بن عبد الله. فشق إسماعيل لم يكن فيه نبي بعد إسماعيل سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفاه فخرا. وشق إسحاق عليه السلام كان جميع أنبياء بني إسرائيل منه. إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، هكذا رواه مسلم. فدل ذلك على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو صفوة الصفوة، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فلما قال مشرك العرب لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، فالفضل لله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقد نظر الله في قلوب العباد فوجد أبرها وأصدقها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه وحيه وجعله مستودعا له. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.